بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. كما وعدت إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي علي وآل علي يوم أمس أن أجيب على بعض من أسئلتهم فيما بقي من أيام شهر رمضان، ووعدتهم أيضا أنني سأتواصل مع أسئلتهم بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. قبل أن أتناول السؤال الذي أريد الإجابة عليه، فقط أحببت أن أعلم المشاهدين يوم غد سيكون حديثي في هذا البرنامج إجابة لسؤال حول نهج البلاغة، وما ينقل من كلام أو ما يثار حول نهج البلاغة. سأتحدث عن كتاب نهج البلاغة تعريفا توضيحا وبيانا عن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في يوم غد. في اليوم الذي يليه غدا يوم الأحد، يوم الاثنين إن شاء الله، سيكون حديثي جوابا للأسئلة التي وصلتني وللرسائل الكثيرة التي وصلتني عن طريق التليفون أو بواسطة بعض الإخوان بشكل شفهي بشكل مكتوب، ما يتعلق بظاهرة اليماني في العراق. سأتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله في يوم الاثنين في هذا البرنامج. كما قلت، غدا الحديث عن نهج البلاغة، وبعد غد يوم الاثنين الحديث عن ظاهرة اليماني في العراق إن شاء الله تعالى. أعود إلى كلامي في هذا اليوم. حديثي في هذا اليوم جوابا لرسالة وردتني من مجموعة من طلبة العلم. الرسالة وردتني من النجف، من مجموعة من طلبة العلم كما تقول الرسالة، اتفقوا فيما بينهم على التدبر في القرآن خلال هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان شهر رمضان، فوصلوا إلى آية من آيات الكتاب الكريم في سورة النساء، وهي الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة. وصلوا إلى هذه الآية، وحسب ما تقول الرسالة بأنهم راجعوا كتب التفسير، سألوا بعض المختصين حول هذه الآية، لم تتضح عندهم الصورة. أنا سأجيب بقدر ما أتمكن مما يتعلق بهذه الآية، وكذلك بحسب ما يسنح به الوقت. الآية التي مدار الحديث حولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قلت هي الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة النساء. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. السؤال حول مضمون هذه الآية، أو حول دلالة هذه الآية، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. القسم الثاني من الآية واضح، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الشيطان المريد هو الشيطان الأجرد، هو الشيطان العاري. ألا يقال مثلا هذا صبي أمرد الصبي الأمرد ما هو؟ الذي لم يظهر الشعر في وجهه، لم تنبت لحيته ولم ينبت شارباه. فيقال للشاب حينما لا نرى في وجهه شعرا، يعني لم يبلغ إلى السن الذي ينبت فيه الشعر في وجهه، يقال هذا شاب أمرد، لأن المرض في لغة العرب تعني التجرد، تعني التعري. فشاب أمرد يعني أن وجهه متعر من الشعر، متعر من لحية ومن شاربين. الشيطان المريد هو الشيطان المتجرد، الشيطان المتعري. متجرد من أي شيء؟ متعري من أي شيء؟ متجرد من طاعة الله، متعري من طاعة الله، ليس له من ستر. والشيطان ليس له من ستر، الله سبحانه وتعالى لا يستر على الشيطان. الشيطان مساره واضح، آمر بكل شر وناه عن كل خير. لذلك هو السؤال ليس عن هذا القسم من الآية، السؤال عن الشطر الأول من الآية، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإلا الشطر الثاني واضح، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل الدعوات التي تعاند دعوة التوحيد، وكل الدعوات وكل الأفكار التي تعاند فكرة الهدى وفكرة الحق، هي تصب في هذه الدائرة، في دائرة الشيطان المريد. والقضية واضحة، والإخوان أصحاب الرسالة أصحاب السؤال لا يسألون عن هذا القسم، يسألون عن القسم الأول من الآية، إن يدعون من دونه إلا إناثا. سؤالهم هكذا. المعروف في كتب التفسير أن المراد إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني إن المشركين يعبدون أصناما سميت بأسماء مؤنثة، منات، اللات، العزة إلى آخره. السؤال هكذا يقول، يقول إن المشركين لم يعبدوا الإناث فقط، المشركون عبدوا أصناما لذكور وأصناما لإناث، والمشركون أيضا عبدوا، مثلا هناك من عبد المسيح، هناك من عبد بوذا، وهناك وهناك، هناك عبادات على طول التاريخ، عبادات لصالحين ضل الناس فعبدوهم، وعبادات لطواغيت ادعوا الإلوهية. والآية هنا في مقام الحصر، إن يدعون من دونه إلا إناثا، تحصر بأن العبادة للإناث. هنا جاء الإشكال وهنا جاء السؤال. الآية أقرأها حتى تكون واضحة لدى المشاهدين. الآية هي السابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة النساء، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. النصف الثاني واضح وقد شرحته بشكل موجز، لا أريد أن أطيل فيه لألا لا يكفيني الوقت لبيان المطلب الأول الذي يدور حوله السؤال. الشطر الثاني، وإن يدعون إلا شيطانا مريضا، أعتقد المعنى واضح كما بينته قبل قليل. إذن مربط الفرس أين؟ عند القسم الأول من الآية، إن يدعون من دونه إلا إناثا. والسؤال هذا، أعيد السؤال حتى يكون الإشكال واضحا لدى المشاهد. إشكال السائل هو هكذا، يقول المشهور في كتب التفسير إن يدعون من دونه إلا إناثا أن المشركين عبدوا أصناما وسموها بأسماء إناث، بس صنعوها هم أصلا، الأصنام منات واللات والعزة كانت بصورة إناث، لكن المشركين على طول الخط لم يعبدوا الإناث فقط، حتى مشركوا قريش منهم من كان يعبد أصناما لرجال، والعرب كذلك كان عندهم أصنام لرجال، وديانات أخرى عبدت رجالا ذكورا إن كانوا من الصالحين أو كانوا من الطالحين. والآية هنا تتحدث وكأن الشرك محصور بعبادة الإناث، فما معنى هذه الآية؟ تلاحظون الآية التي قبلها إن الله لا يغفر أن يشرك به، حديث عن مطلق الشرك وليس عن شرك قريش فقط أو مجموعة من قريش مثلا تعبد منات واللات والعزة. الآية التي قبلها وهي الآية السادسة بعد العاشرة بعد المئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الحديث إذن عن الشرك في كل زمان وفي كل مكان. أعيد قراءة الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الحديث إذن عن مطلق الشرك في كل مراتبه، في كل زمان، في كل مكان ومن كل الناس. جاءت الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا. إذن الحديث هنا عن مطلق الشرك في مطلق الزمان، في مطلق المكان، وفي مطلق الأشخاص. سؤال وجيه، لذلك أنا اخترته هذا اليوم وأردت الإجابة عليه، سؤال في غاية الوجاهة لمن أراد أن يتدبر في آيات الكتاب الكريم وأراد أن يعود إلى كتب المفسرين. فالآية السابقة تتحدث عن الشرك بنحو مطلق، ليس محدودا بزمان أو مكان أو بمجموعة معينة أو بنوع من أنواع العبادة، مثلا كعبادة الأصنام، شرك مطلق، عبادة أصنام، عبادة أشجار، عبادة بشر، عبادة نجوم، الحديث عن شرك مطلق. إن يدعون من دونه إلا إناثا، فما المراد إن يدعون من دونه إلا إناثا؟ وكأن العبادة محصورة بالإناث. أجعل كلامي في عدة نقاط حتى يتضح الكلام للسائلين. أولا سوف ألقي نظرة سريعة على ما جاء في تفاسير المخالفين لأهل البيت. على سبيل المثال بشكل سريع، أنا لا أريد التعمق والتوسع في المطلب، هذا هو تفسير الطبري وهو من أشهر تفاسير القوم ومن أقدمها أيضا. تفسير الطبري وهذا هو الجزء الخامس والسادس من تفسير الطبري، التقسيم حسب أجزاء القرآن، في صفحة 324. هذه طبعة دار إحياء التراث العربي، تصحيح علي عاشور، في صفحة 324. إن يدعون من دونه إلا إناثا، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومنات، فسماهن الله إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث. هذا الكلام قد يكون مصداقا من مصادق الشرك، لكن الآية تتحدث عن الشرك بنحو مطلق، بنحو عام. كلام آخر، كلام كثير ذكره، أنا هنا فقط أريد أن ألقي نظرة مختصرة موجزة، وذكر أقوالا من جملتها مثلا هذا القول عن الحسن، يعني عن الحسن البصري، قال كان لكل حي من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى بني فلان، فأنزل الله إن يدعون من دونه إلا إناثا كان لكل حي. لكن هذا لا يساعده التأريخ. التأريخ تأريخ العرب، أشعار العرب، أمثال العرب لا تساعد على ذلك، لأن العرب البعض منهم عبدوا أصناما لذكور وكانوا يسمونها بأسماء الذكور ويذكرونها في أشعارهم بصيغة المذكر. ولو كان المقام لأجل تفصيل القول في هذه الجزئيات فصلت القول. كان لكل حي من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى. أكأن الجواب فرارا من القضية، يعني كأن الجواب مصطنع اصطناعا واضح. الذي يقرأ الكلام المجيب هنا لما وجه بالسؤال فأراد أن يفر من القضية فصنع هذا الجواب، مصنوع صناعة. التأريخ لا يشهد بذلك، الواقع العربي لا يشهد بذلك، من كانت له دراية وخبرة بتأريخ العرب. يعني بعبارة أخرى هذا من التفسير الخبن. كان لكل حي من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى بني فلان. كل ما في تفسير الطبري يدور حول هذين الأمرين، ولذلك أنا اخترت هذين المثالين. أذهب إلى تفسير آخر وهو تفسير ابن كثير، وهو أيضا من تفاسير القوم وخصوصا ما يسمون منهم بالسلفية، وهذا هو المجلد الأول، فيه الجزء الأول والثاني من تفسير ابن كثير، المتوفي سنة 774 للهجرة. هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، في صفحة 263 من الجزء الثاني. أيضا حين أورد الآية نفس هذه الآية من سورة النساء، فروى بسنده عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية. هذا نموذج آخر من التفسير، وواضح هذا أيضا فرار من المعنى. ما معنى مع كل صنم جنية؟ يعني أين دلالة هذا الكلام في هذا الكلام العربي؟ عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية. وعن عائشة إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا، يعني كلمة إناث معناها الأوثان. وهذا الكلام لا دلالة فيه في لغة العرب. من قال في لغة العرب بأن الإناث هي الأوثان؟ قطعا في كتب التفسير قالوا بأن العرب تسمي الأوثان إناث، لكن هذه تلصيقات، هذه ترقيعات. الذين يعرفون لغة العرب يعرفون معاني هذه الكلمات. في الدر المنثور وهو من تفاسير القوم المعروفة لإمامهم السيوطي، وهذا هو الجزء الثاني، متوفى سنة 911 للهجرة. أنا رتبت الكتب، رتبت المفسرين حسب الفترة التاريخية، الطبري أولا، ابن كثير ثانيا، ثم السيوطي. صفحة 638 دار إحياء التراث العربي، تقديم عبد الرزاق المهدي. صفحة 638 قال أولا مع كل صنم جنية، نفس الكلام الذي ذكره ابن كثير، هذا أول قول ذكره، يدعون من دونه إلا إناثا مع كل صنم جنية. يعني الآن هذا الكلام منطقي، يعني هكذا يفهم كلام العرب حينما يقول القائل إن يدعون من دونه إلا إناثا، معناها مع كل صنم جنية. القول الثاني إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال اللات والعزى ومنات كلها مؤنث. هذا الكلام على سبيل المصداق صحيح، لكن الآية تتحدث عن مطلق العبادة. قول ثالث نقله عن الحسن البصري أيضا. الحسن البصري يأتينا بكل شيء غريب. إمامنا الباقر عليه السلام حينما كانوا ينقلون له أقوال الحسن البصري ماذا كان يقول؟ قال فليشرق الحسن البصري وليغرب. الحسن البصري دائما يخرج الكلام من جيب الصفحة. قال فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره المبارك. الحسن البصري قبل قليل مر علينا كلامه، قال الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، مثل الخشبة اليابسة ومثل الحجر اليابس. هذا أيضا من جيب الصفحة، هذا غير موجود في كلام العرب. طبعا حشر في بعض القواميس اللغوية اعتمادا على مثل هذه الكلمات، لكن الخبراء في لغة العرب والعارفون بالشعر العربي وبالأدب العربي لا توجد مثل هذه المعاني. ولو كان المقام مقام لبحث هذه القضية في أصول الكلمة لبحثت هذه القضية. فتلاحظون أنا جئت بهذا على سبيل الأمثلة، على سبيل النماذج. مرة يفسرون باللات والعزى، وهذا مصداق، الآية ما تتحدث عن مجموعة معينة من المشركين، تتحدث عن الشرك بشكل عام. ومرة يكون مع كل صنم جنية، ومرة يقول الحسن البصري كما مر علينا بأن العرب كان في كل حي من أحيائها صنم كانوا يسمونه أنثى بني فلان. الآن هذا قول آخر، وأقوال الحسن البصري دائما غريبة، لأن قلت قبل قليل من جيب الصفحة. هذا قول، قال الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح هو إناث. وقد تصدق كلماته، أنا لا علاقتي الآن بتقييم كلمات الحسن البصري أو بتقييم كلمات المفسرين، أنا هنا أوردت كلمات المفسرين الطبري ابن كثير والسيوطي في نقله. الدر المنثور هو ليس كلاما للسيوطي، الدر المنثور هو تفسير جمع فيه ما ورد في كتب القوم من حديث نقل عن النبي بحسب أسانيدهم، عن الصحابة، عن التابعين، جمع الحديث في تفسير القرآن. فباعتبار الحسن البصري من التابعين فأيضا كلامه موجود في الدر المنثور. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. المأثور ما هو؟ يعني ما جاء عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين. فأنا هنا لا أريد أن أناقش كلماتهم، فقط أوردت كلامهم لأجل الاطلاع على ما يقال في كتب القوم في معنى هذه الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا. فإذا عندنا أقوال، قول الأول المقصود أصنام قريش، وطبعا الآية لا تدل عليه لأن الآية تتحدث عن المشركين بشكل عام، إلا إذا أوردنا أصنام قريش على سبيل المثال، على سبيل المصداق. الآية هنا فيها مفهوم عام، إذا أوردنا أصنام قريش منات واللات والعزى على سبيل المثال والمصداق نعم لا بأس بذلك، لكن ليس تفسيرا للآية، وإنما هذا موطن من المواطن التي تنطبق عليها الآية. وقول أنه لكل صنم جنية، وقول أن العرب كانت تسمي أصنامها بالإناث، في كل حي من أحياء العرب صنم يقال له أنثى بني فلان، وقول لعائشة أن الإناث هي الأوثان، وقول للحسن أن الإناث كل شيء ميت من حجر أو خشب أو غير ذلك. قد يكون بعض هذه الأقوال صحيحة وقد تكون كلها صحيحة، لكنها من قبيل المصاديق. الآية تتحدث بشكل عام، يعني هذه التفسيرات لا تجيب على الإشكال. إن يدعون من دونه إلا إناثا. في تفسير الميزان لسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الخامس، هذا الجزء الخامس من تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، في صفحة 86 السيد يورد هذا الكلام بعد أن يذكر الآية ويذكر وجوها منها. الخلاصة: فالظاهر أن المراد بالأنوثة الانفعال المحض الذي هو شأن المخلوق إذا قيس إلى الخالق عز اسمه، وهذا الوجه أولى مما قيل إن المراد هو اللات والعزى ومنات الثالثة ونحوها، وقد كان لكل حي صنم يسمونه أنثى بني فلان، إما لتأنيث أسمائها أو لأنها كانت جمادات والجمادات تؤنث في اللفظ. ووجه الأولوية أن ذلك لا يلائم الحصر الواقع في قوله يدعون من دونه إلا إناثا. هناك حصر، ووجه الأولوية أن ذلك لا يلائم الحصر الواقع في قوله يدعون من دونه إلا إناثا، لا يلائم هذا الحصر كثير ملائمة، وبين من يدعى من دون الله من هو ذكر غير أنثى كعيسى المسيح وبرهما وبوذا، برهما يعني إله البراهمة. السيد هنا رضوان الله تعالى عليه في تفسيره يقول أن المراد من الإناث الحقائق المنفعلة. ما مراد من الحقائق المنفعلة؟ مراد من الحقائق المنفعلة أن هناك خالق وهو الفاعل، وهناك مخلوق وهو المنفعل، فإن هؤلاء الذين يتوجهون إلى المخلوقات يتوجهون إلى مخلوقات لا تملك قدرة على التأثير في هذا الوجود، هي منفعلة، هي متأثرة بتأثير الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يلامس الواقع، وهذا الكلام يلامس المعنى الذي أريد أن أشير إليه. الكلام الذي أريد أن أشير إليه من خلال النظر في آيات الكتاب الكريم، من خلال النظر في نصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المنهج الذي اعتدتم أن تسمعوه مني. نحن ننتقل من الكتاب إلى العترة، ومن العترة إلى الكتاب، ولا نخرج من بينهما. الحديث فيما بين الكتاب والعترة. الكلام هنا عن جهتين: جهة التوحيد والتوحيد لله سبحانه وتعالى، وجهة ثانية وضعها الإنسان في مقابل جهة التوحيد، في مقابل الله سبحانه وتعالى. جهة التوحيد هي جهة الكمال، الجهة التي تعاند وتعارض جهة الكمال لابد أن تجتمع فيها كل النقائص. العقل يقول بذلك، المنطق يقول بذلك، الفطرة تقول بذلك. لذلك مثلا نحن ماذا نقول في الفلسفة؟ نقول بأن الله واجب الوجود لذاته، شريك الباري، شريك الباري واجب العدم لذاته أيضا، شريك الباري هو المناقض المعاند المضاد لواجب الوجود لذاته. الله واجب الوجود لذاته، شريك الباري، شريك الباري لا وجود له، لكن كمفهوم يوجد في عالم التصور. حينما نقول شريك الباري هذا العنوان يوجد له معنى في الذهن، لكن هل له وجود في الواقع الخارجي؟ لا يوجد له في الواقع الخارجي وجود. فنقول شريك الباري كمفهوم موجود في الذهن لكن في الواقع لا وجود له، هو واجب العدم لذاته. وواجب العدم لذاته يعني تمام النقائص في هذه الجهة، واجب العدم عدم لا شيء. فعندنا الله سبحانه وتعالى وعندنا إن يدعون من دونه من دون الله. عندنا الله وعندنا من دون الله. الله مجمع الكمال، مجمع الجمال، مجمع الجلال، المنزه عن كل نقص، المسبح بكل لسان، المسبح بكل جنان، مسبح يعني منزه، السبوح القدوس، منزه عن كل نقص وحاون لكل كمال، المضاد له جامع لكل النقائص. وسيد الطباطبائي هنا في تفسيره يشير إلى هذه الجهة. أنا فصلت ما أشار إليه حينما قال الإناث باعتبار أنها أكثر انفعالا من الذكور. الإناث إذا قارنا بين الإناث والذكور، الإناث أكثر انفعالا، انفعالا في الجانب الجسدي، انفعالا في الجانب الجنسي، انفعالا في الجانب العاطفي. الإناث أكثر انفعالا. فالإناث هنا أخذت على سبيل الرمزية، يعني هناك جهة كاملة الله سبحانه وتعالى جهة التوحيد، وهناك جهة ناقصة وهي جهة الشرك. فكل من يقع في هذه الجهة في جهة الشرك من الذين يعبدون من دون الله يكونون مجمعا للنقائص. طبعا هذا الوصف في الغالب إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى البشر الذين يعبدون من دون الله، وأيضا يتوجه إلى الأصنام، لكن الأصنام يكفيها نقصها في صنميتها في حجاريتها، هي حجارة. الأصنام يكفيها ما يكفيها من نقص أنها حجارة، والحيوانات يكفيها ما يكفيها من حيوانيتها، وأيضا النقص ظاهر فيها وواضح فيها. لكن الإشارة هنا إلى من يعبد من البشر، لأن الذي يعبد من البشر ماذا يخيل له أو يخيل لعابدي؟ أن فيه كل الكمالات، كل الكمالات موجودة في هذا الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يعني الطواغيت مثلا، لنأخذ مثالا القرآن، نحن قلنا من القرآن إلى العترة ومن العترة إلى القرآن. ما هو المثال أو النموذج الذي ضربه الله في القرآن فجعله مضادا لله؟ لا يوجد في القرآن إلا مثال واحد سماه باسم. صحيح في قصة إبراهيم جاء ذكر النمرود، في قصة إبراهيم جاء ذكر النمرود، لكن لم يذكر اسمه ولم تأتي تفاصيل عنه. رمز الإله الناقص، رمز الإله الذي تجتمع فيه كل النقائص هو فرعون. ما عندنا في القرآن اسم آخر غير اسم فرعون الذي يمثل رمزا في مقابل الباري سبحانه وتعالى. فعندنا جهة التوحيد جهة الكمال، وعندنا جهة النقص وهو فرعون. وفقا لهذه المقدمات لابد أن يكون فرعون جامعا لكل النقائص، لابد أن يكون فرعون ظاهر فيه كل النقائص. من جملة النقائص التي تتأباها الفطرة ويتأباها الذوق ويتأباها الأدب هو الانفعال الجنسي في الرجل، يعني حالة اللواط. حالة اللواط، الانفعال الجنسي، الانفعال السلبي في الرجل، هذه من أخس المعاني التي تتأباها الفطرة ويتأباها الذوق الإنساني ويتأباها المنطق والخلق والأدب. فهنا نفترض أن فرعون فيه هذه الخصلة باعتبار أن الله جهة الكمال وفرعون جهة النقص، فهل هناك إشارة في القرآن على ذلك؟ لنتفحص في آيات الكتاب الكريم. لنذهب إلى سورة هود. في سورة هود أريد أن أشير إلى ثلاث آيات. عندنا كلمة في القرآن، القرآن فيه شفرات والقرآن فيه رموز، ومن له خبرة بكلمات أهل البيت ومن عاش مع أحاديث أهل البيت ومن عاش في أجواء الكتاب والعترة يعرف أن رموزا في القرآن، أن إشارات في القرآن. كلمة رشيد في القرآن، كلمة رشيد في القرآن استعملت ثلاث مرات، واستعملت هذه المرات الثلاثة في سورة هود فقط. كلمة رشيد، موطن البحث هنا عند كلمة رشيد. كلمة رشيد كما قلت استعملت ثلاث مرات وفي سورة هود. لنتتبع هذه الكلمة، وما توجد في القرآن غير سورة هود استعملت فيها كلمة رشيد، ورشيد هي صفة، صفة مبالغة للإنسان. الآية 87 من سورة هود: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. في قصة شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. قطعا المراد من الرشيد هنا يعني العاقل الحكيم البصير. إنك لأنت الحليم الرشيد، السياق هو هذا والكلام مع نبي، فلا نطيل الوقوف عند هذه الكلمة لأنه وصف لنبي، فقطعا الرشيد هنا في مقام المدح لا في مقام الذم، فلا حاجة لأن نطيل الوقوف عندها، إنما أشرت إليها لأجل أن أستقصي أين وردت كلمة الرشيد. في الآية 78 في قصة لوط عليه السلام، بعد أن جاءه الملائكة بصور شباب في غاية الجمال ودخلوا إلى بيته، والقصة معروفة، زوجته زوجة لوط خبرت لأنها كانت تتعاون مع قوم لوط ضد النبي لوط عليه السلام، خبرت قومه أن شبابا في غاية الجمال جاءوا إلى دارنا فعجلوا. لذلك الآية ماذا تقول؟ وجاء قومه يهرعون إليه. يهرعون يعني ليس يهرعون، يهرعون يعني هم يسرعون، يهرعون يعني الدافع الجنسي القوي. لماذا يهرعون؟ هناك شيء يدفعهم. يهرعون هذا فعل مبني للمجهول، لو كانوا يهرعون هم جاءوا مسرعين، حينما يهرعون يعني هناك جهة تدفعهم. ما هي هذه الجهة التي تدفع هؤلاء القوم، هؤلاء اللوطيون جاءوا يهرعون إلى بيت النبي لوط؟ لأنهم سمعوا أن شبابا وإلا بنات لوط، النبي لوط عرض بناته عليهم قطعا بعقد الزواج كما تقول الروايات، رفضوا البنات. وجاءه قومه يهرعون إليه. من الذي جعلهم يهرعون دفعهم؟ الدافع الجنسي. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ومن قبل كانوا يعني هم كانوا منشغلين أيضا بهذه الفاحشة، فلما سمعوا بشباب جدد قدموا إلى القرية، قدموا إلى المدينة، جاءوا يدفعهم الدافع الجنسي. قال يا قومي، لما رآهم لماذا قال لهم هؤلاء بناتي؟ نبي هذا يقدم بناته لهؤلاء الفجر الفسق لأي شيء، لأنهم جاءوا متوحشين، جاءوا بحالة جنسية هائجة. قال يا قوم هؤلاء بناتي، أراد أن يحافظ على ضيوفه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر يعني بعقد الزواج، هن أطهر لكم، لا كما يقول المخالفون هكذا من دون عقد، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. تلاحظون الصورة كيف؟ الآية تقول يهرعون إليه، هناك شيء يدفعهم دافع جنسي قوي، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني وقبل أن يأتوه كانوا منشغلين بهذه الفاحشة. ثم عرض عليهم بناته، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. كيف عرض ولماذا عرض؟ لأن الهياج الجنسي كان عندهم في أعلى درجة، أراد أن يدافع عن أضيافه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، جاءوا يريدون أن يمارسوا الجنس، يعني المجموعة كانت في أي جو؟ في جو اللواط كلهم. فبعد ذلك يسألهم أليس منكم رجل رشيد، يعني أن الرجل الرشيد هو الذي لا يعيش هذه الحالة، لا يعيش حالة اللواط، أليس منكم رجل رشيد؟ في نفس الآية وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فماذا أجابوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد بناتك، يعني ما فينا واحد رشيد، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أنت تعلم نحن نريد اللواط. لذلك قال لهم أليس منكم رجل رشيد، يعني إذن هناك عنوان، هناك رجل رشيد وهو البعيد عن اللواط، وهناك رجل غير رشيد وهو مثل هؤلاء، هذا صار واضح المعنى. لنذهب في سورة هود إلى الآية 97، ماذا تقول الآية التي قبلها 96؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. لمن؟ إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون. ثم ماذا تقول الآية؟ وما أمر فرعون برشيد، يعني فرعون، اجمع بين هذه المعاني، وما أمر فرعون، أجواء فرعون، فكر فرعون، أمر فرعون هو جوه، فكره، عقيدته. كما قلت كلمة رشيد في القرآن الكريم لم تستعمل إلا في سورة هود وفي هذه المواطن، جاءت مدحا لشعيب ولا علاقة لنا بهذا الموضوع، هذا نبي، يعني لا نملك شكا في كلمة الرشيد في وصف النبي، وجاءت في كلام لوط مع قومه وهم في الهياج الجنسي في أعلى شدته، وجاءوا يريدون اللواط بضيوف النبي. وهنا في قضية فرعون ملاحظة صغيرة، طبعا فرعون وصحيح هو اسم للفرعون المصري الذي واجهه موسى عليه السلام، ولكن آيات القرآن مستمرة، وفرعون هو اسم وعنوان أيضا لأعداء أهل البيت، هكذا أخبرنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذين عندهم خبرة في روايات أهل البيت يعرفون دلالة فرعون على من في روايات أهل البيت، واضح هذا المعنى. نحن الآن لسنا بصدد الدخول في كل التفاصيل الكلام، هناك جهة التوحيد وهناك جهة معاندة للتوحيد، جهة التوحيد الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق وجهة معاندة، والرمزية في القرآن للجهة المعاندة للتوحيد هو فرعون، وفرعون مجمع النقائص. وقلت من أخص الصفات هي هذه الصفة، صفة الأنوثة في الرجال، صفة الأنوثة في الإناث كمالا لهن، لكن صفة الأنوثة في الرجال هذا نقص، هذه خصة طبع ودناءة ومهانة ومذلة وحقارة. وما أمر فرعون برشيد، أعتقد أن الجمع بين هذه الآيات وبين هذه الحقيقة، هذه المقدمة، كما قلت القرآن فيه شفرات وفيه رموز، بعد هذه المقدمات يمكن أن يتضح لنا شيء من المعنى. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني أن الذين يدعون من دون الله هم في مواجهة، في مضادة الكمال المطلق، لابد أن يتصفوا بصفة النقص المطلق. أي نقص يمكن أن يضاف إليهم فإنه سيظهر فيهم. فبالنسبة للرجال أخس الأوصاف، أخس الطباع هو طبع الأنوثة، لأنه خروج عن الفطرة. الرجل في فطرته رجل، في فطرته الذكورة، حينما ينتقل إلى الأنوثة فهذا انحطاط، انحطاط في الفطرة. نحن نقرأ في هذا، هو مفاتيح الجنان، نقرأ في دعائنا بعد زيارة الإمامين العسكريين في سامراء صلوات الله عليهما، من جملة ما نقرأ في الدعاء الذي يعقب زيارتهما صلوات الله وسلامه عليهما، بعد الزيارة نقرأ من جملة الفقرات: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك، ويستمر الدعاء، ثم وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، واجعل دائرة السوء عليهم، ويستمر الدعاء: وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم. موطن الشاهد هنا: واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. هذا هو تشويه الفطرة، هذا هو نحس الخلقة، حينما تنتكس فطرة الرجل الذكورية إلى الأنوثة. واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة. هؤلاء منهم؟ إذا قرأنا الدعاء بكامله، هؤلاء هم أعداء التوحيد، هؤلاء هم أعداء أهل البيت. فقلت بأن الرجل في فطرته الذكورة، حينما تتشوه هذه الفطرة تدخل الأنوثة في فطرة الرجل. واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم. في هذه الكلمات إشارة إلى هذه المضامين التي أشرت إليها بشكل مجمل. إذن إلى أين نصل؟ نصل إلى هذه الخلاصة: إن يدعون من دونه إلا إناثا، أن الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى هم جامع النقص، هم جامع الرذيلة. ومن أوضح معاني الرذيلة هي هذه الحالة التي تحدثت عنها، وكما قلت الآيات في سورة هود: وما أمر فرعون برشيد، يعني إن أمر فرعون كأمر جماعة لوط عليه السلام. وقلت هذا عنوان ينطبق على فرعون وينطبق على مصادق أخرى على طول الدهر، وهذه القضية تبقى مستمرة. هذه القضية لها أبعاد أخرى. قد تقول ما هي الأبعاد الأخرى؟ أنا قلت التوحيد وفي مقابل التوحيد الشرك. الله سبحانه وتعالى جعل رمزا لأضداده لأنداده فرعون، وما أمر فرعون برشيد يدعون من دونه إلا إناثا. رمز التوحيد الأول الأكمل على وجه الأرض بل في كل الوجود، هل هو غير أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله؟ التوحيد بكله محمد، محمد هو التوحيد، رمز التوحيد، تمام التوحيد هو محمد صلى الله عليه وآله. أيضا المناقض لمحمد لابد أن تكون فيه جميع النواقص، وما ذلك بغريب، فمحمد هو محمد، المحمد هو الذي يأتيه الحمد مبالغا فيه مضاعف، محمد المحمد الذي يحمد، وأما المحمد ما هو ومن هو؟ المحمد الذي ينسب إليه الحمد، والحمد هو ليس شكر على فعل اختياري، إنما هو شكر وثناء على فعل اضطراري، يعني ذاته ذاتا، الجمال في ذاته تقتضيه ذاته لذاته الجمال فيه. هذه قضية فلسفية أنا الآن لا أريد الخوض فيها. محمد هو رمز التوحيد قطعا، المضاد لمحمد سيكون أيضا رمزا لذلك الرمز الفرعوني. محمد هو رمز الله في الأرض، المضاد لمحمد من هو؟ لابد أن يكون استمرارا لذلك الرمز الفرعوني الذي مرت إليه الإشارة، وما أمر فرعون برشيد. فمن كان الرمز المواجه لمحمد، النقيض لمحمد؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا كتب السير، من هو؟ أبو جهل. أبو جهل هو الرمز المناقض والمضاد لمحمد صلى الله عليه وآله. أبو جهل حتى في آخر لحظة من لحظات حياته بعد أن قتل في بدر وبعد أن عثر عليه عبد الله بن مسعود، من جملة ما قاله لعبد الله بن مسعود قال له: أبلغ محمدا بأنني ما ندمت قط على عداوته، إلى آخر لحظة، وابن مسعود يريد أن يقطع رأسه. هذا المناقض التام الكامل لمحمد صلى الله عليه وآله. فماذا نتوقع في هذا؟ لابد أن نتوقع فيه جميع النقائص. في تاريخ الطبري، هذا هو تاريخ الطبري، وهذا الجزء الأول من تاريخ الطبري، دار صادر، الطبعة الأولى والطبعة الثانية، صفحة 371، بعد أن عرض عتبة، عتبة والد هند، عرض على قريش، أنا ما أريد أن أقرأ الكلام لضيق الوقت، فقط أخذ موطن الشاهد، عرض على قريش ألا يحارب النبي صلى الله عليه وآله. الراوي الذي ينقل قال: فانطلقت باتجاه أبي جهل وخبرته بما قال عتبة بأن عرض على قريش ألا يحارب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال أبو جهل؟ قال: انتفخ والله سحره. السحر هو الرئة، والعرب كانت تقول إذا جبن الرجل انتفخ سحره، انتفخت رئته، انتفخ والله سحره، لذلك كان معروف عند العرب الرئات والتي نسميها في العراق الفشافيش، كان العرب يعطوها للنساء، الرجال لا تأكل الرئات من الأبقار، من الأغنام، من النياق، يقولون لأنها تورث الجبن، شيء موجود عند العرب لا صحة له، من معتقدات العرب. فكانوا يعطون الرئات للنساء، الرجال لا يأكلون الرئات. انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. هذا كلام من؟ كلام أبي جهل، بخصوص من؟ بخصوص عتبة. في نفس الصفحة، فلما بلغ عتبة ابن ربيعة قول أبي جهل، لما وصل إليه قول، فماذا قال؟ قال: سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو. المصفر أسته هنا يشير إلى لواطي أبي جهل. مصفر أسته فإنه كان يصبغ، الأست في لغة العرب هي فتحة الدبر، راجع كتب اللغة تجد هذا المعنى واضح. مصفر أسته كان يطلي هذا المكان بالزعفران. ومن أمثال العربية المعروفة أخنث من مصفر أسته، وهذا موجود في كتب الأمثال. هنا عتبة يرد على أبي جهل لأن هذه القضية كانت معروفة عنه، قال: سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو. هذا الكلام كما قلت في الجزء الأول من تاريخ الطبري. هذا هنا كتاب الكامل في التأريخ، هذا كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الكامل. الطبعة دار الكتب العلمية، صفحة 21. نفس الكلام الذي أورده الطبري، كلام عتبة ثم كلام أبي جهل انتفخ والله سحره، في صفحة 22 ماذا قال عتبة؟ سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو. مصادر تاريخية كثيرة تتحدث عن هذا المطلب. السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم في الجزء الخامس صفحة 303 نقل نفس الكلام عن مصادر عديدة، من جملة المصادر التي تحدثت عن ابنة أبي جهل غير كتب التاريخ هذه. نقل عن مجمع الأمثال الجزء الأول صفحة 251، ونقل عن كتاب البرصان والعرجان صفحة 102 و103 متنا وهامشا، ونقل أيضا عن كتاب الغدير الجزء الثامن، وعن الصواعق المحرقة لابن حجر، وعن حياة الحيوان، حياة الحيوان للدميري، وعن الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، موجودة أرقام الصفحات والأجزاء صفحة 303 من كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم صفحة 303 الجزء الخامس. يمكن مراجعة هذه المصادر. أنا في كتابي أيضا الشهادة الثالثة المقدسة المطبوع سنة 1413 للهجرة، هذا في الطبعة بحسب الطبعة السادسة سنة 1428، ذكرت مصادر أخرى غير هذه المصادر موجودة في صفحة 474، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري الجزء الأول صفحة 355 مثل 757، مجمع الأمثال للميداني جزء الأول صفحة 261 صفحة 262 المستقصى للزمخشري إضافة للمصادر التي أشار إليها السيد جعفر مرتضى العاملي وإضافة للمصادر التي أشار إليها الأميني صاحب الغدير رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعات القديمة للغدير وهذه الطبعة الجديدة. هذه الطبعة التي هي تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية. في الطبعة القديمة التي هي طبعة دار الكتاب العربي هذا هو الجزء الثامن من الغدير. الجزء الثامن من الغدير صفحة 251 نقل صاحب الغدير كلاما عن ابن حجر في الصواعق، يعني في الصواعق المحرقة. هذا الصواعق المحرقة طبعا هذه الطبعة ما موجود فيها هذا الكلام، أنا قرأته في الصواعق المحرقة في غير هذه الطبعة، لكن الطبعات ما كانت الآن موجودة عندي. الطبعة الآن الموجودة عندي من الصواعق المحرقة لابن حجر ما موجود في هذا الكلام، أنا أوردت هذا كمثال للتحريف الموجود في كتب القوم. شيخ الأميني في الطبعة القديمة نقل عن الصواعق المحرقة صفحة 108 ماذا نقل؟ نقل على أن الحكم والد مروان وأبو جهل الاثنان معروفان بالأبنة، وكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال وكذلك أبو جهل، كذا ذكره الدميري في حياة الحيوان. الحكم هذا والد مروان ابن الحكم، وكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال، وكان الحكم أيضا من أكثر الناس عداء لرسول الله، بحيث كان يعني إذا كان يمشي رسول الله في مكان كان يحاول أن يستهزئ بالنبي فيمشي مشي معوجة، فقال له كن هكذا فبقي معوجا إلى آخر عمره إلى أن أرجعه عثمان بعد أن طرده النبي صلى الله عليه وآله. وكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال، هنيئا له. وكذلك أبو جهل، هذا الكلام بحسب الطبعة، طبعة الغدير عن صفحة 108، هذه طبعة حديثة وهذه المؤسسة مؤسسة علمية معروفة أيضا نقلت الكلام عن الصواعق المحرقة عن صفحة 181 طبعة ثانية. يعني مقصودي أن طبعات الصواعق المحرقة قديما حديثا موجود، لكن هذه الطبعة التي بين يدي حين راجعتها ودققتها ما كان موجود في هذا الكلام. الحديث ليس عن الحكم، الحكم يعني هذا إجا بالرجلين، يعني بالحديث إجا. الحديث عن أبي جهل، فأبو جهل هو هذا الذي عادى رسول الله. الحكم يأتي في عداوته مع رسول الله بالدرجة الثانية بعد أبي جهل. فكما أن الله مجمع الكمالات وعدوه فرعون مجمع النقائص، ولي الباري سبحانه محمد مجمع الكمالات، عدوه أبو جهل أيضا مجمع النقائص، فكان هو المصفر أسته كما خاطبه صاحبه وصديقه هذا عتبة أولاد القرية وكل من يعرف خيه، عتبة صديقه وصاحبه ورفيقه، لكنه استشاط غيظا حينما وصفه بالجبن فقال انتفخ سحره، وهذه إهانة كبيرة عند العرب أن يوصف رجل في ساحة المعركة بالجبن، فلذلك لأنه استشاط غيظا قال هذا الكلام. الآية هنا تتحدث في هذه الأجواء إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني الجهة المعارضة للتوحيد جهة هي مجمع النقائص، كل النقائص موجودة فيها، ومن هذه النقائص ومن هذه الصفات الرذيلة هي هذه صفة اللواط. ولذلك تجد في كتب القوم إبعاد عن هذا المعنى بالمرة لكل صنم جنية وأمثال ذلك. القضية لها دلالة أخرى وهم يعرفون الحقيقة. في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وهذا هو الجزء الثاني، هذا هو الجزء الثاني من تفسير البرهان، في صفحة 328 الرواية ينقلها عن تفسير العياشي. بالمناسبة العياشي كان من علماء المخالفين ثم هداه الله سبحانه وتعالى إلى ولاية علي وآل علي. سيد هاشم البحراني ينقل لنا رواية، هذه الرواية تتحدث عن أي شيء؟ عن أفق ثالث. الأفق الأول المعاند لله فرعون، وما أمر فرعون برشيد. الأفق الثاني محمد رمز التوحيد الأكمل، من يعانده؟ المصفر أستا. رمز التوحيد بعد محمد صلى الله عليه وآله، من هو؟ من هو رمز التوحيد بعد محمد؟ علي صلوات الله وسلامه عليه. هل يشك أحد منكم في ذلك؟ الرواية هنا عن إمامنا الصادق، ماذا تقول الرواية؟ دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. والإمام الصادق أمير المؤمنين في المعنى لا في اللفظ، هو أميرنا وسيدنا وإمامنا. دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. أتدري ماذا فعل الإمام؟ قام على قدميه، انتفض الإمام فقام على قدميه فقال: مه مه، يعني اسكت يكفي، ما هذا الكلام؟ فقام على قدميه فقال: مه، هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، إلا لعلي بن أبي طالب. فقال: مه، هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به، إذا سمي ورضي إلا كان منكوحا، وإن لم يكن به ابتلي به، وهو قول الله في كتابه: إن يدعون من دونه إلا إناثا. يعني الإمام هنا يتحدث على سبيل المصداق، القضية تشمل الله النبي كما شرحت وبينت. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال: قلت فماذا يدعى به قائمكم؟ قائمكم إذا قام ماذا يدعى؟ قال: يقال له: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. ونحن هنا نسلم عليه في شرق الأرض أو في غربها إن كان صلوات الله عليه، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. الرواية واضحة وصريحة تتحدث عن هذا المعنى وعن هذا المضمون، أن المعاند دائما لجهة التوحيد يكون مجمع للنقائص. المعاند لله مثاله واضح فرعون، المعاند لرسول الله واضح المصفر أستا أبو جهل، المعاند لعلي صلوات الله وسلامه عليه هذا صادقهم، هذا ما هو قولي، هذا قول الصادق، يقول بأنه سيبتلى بهذا البلاء. طبعا هناك رواية صريحة جدا، هذه الرواية أنا جمعت الروايات في كتابي الشهادة الثالثة المقدسة، هذه الطبعة السادسة، وحتى في الطبعات السابقة والطبعات اللاحقة يمكن أن تراجع الروايات صفحة 471 وما بعدها تحت عنوان حكم التسمية بهذا الاسم الشريف لغير أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنني في مقام شرح معنى أمير المؤمنين. اللؤلؤة الثانية حكم التسمية بهذا الاسم الشريف، تجد الروايات مجموعة في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة. من الروايات التي تحدث فيها الإمام هذه الرواية، الرواية منقولة في مناقب ابن شهر آشوب، روى شيخنا أبو جعفر ابن شهر آشوب، جاء في صفحة 474 من الشهادة الثالثة المقدسة، روى شيخنا أبو جعفر ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه في مناقبه الشريف، قال رجل للصادق عليه السلام: يا أمير المؤمنين، فقال: مه، فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل. وبلاء أبي جهل معروف، كتب التأريخ لأبي جهل في كتب التأريخ طنة ورن، بلاء أبي جهل، اقرأوا كتب الأمثال، أخنث من مصفر أسته، راجعوا كتب الأمثال واقرأوا هذا المثل ما معناه. فبلاء أبي جهل معروف لا يحتاج إلى شرح وإلى طويل كلام. فقال: مه، فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل. والمصادق لمثل هؤلاء كثيرة في التاريخ. أنا هنا لا أريد أن أخوض كثيرا في التفاصيل، أحاول أن أسلط النظر على النقاط المهمة، على الجهات المهمة، كي تتضح الفكرة لهؤلاء الأخوة المتدبرين في آيات الكتاب الكريم. إذن هذه الرواية التي نقلتها من تفسير البرهان، أو التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الشهادة الثالثة المقدسة نقلا عن مناقب ابن شهر آشوب، أضيف إليها روايات أخرى لتوضيح المطلب أيضا من كتاب الشهادة الثالثة المقدسة. الرواية عن إمامنا الهادي، عن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول نبينا الأعظم؟ الرواية موجودة في البحار الشريف، بحار الأنوار، جزء 37، صفحة 290، حديث 2، نقله عن أمال الشيخ الطوسي، وموجودة في صفحة 471 من كتاب الشهادة الثالثة المقدسة، عن رسول الله: لما أسري بي إلى السماء كنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلي ربي ما أوحى، ثم قال: يا محمد، اقرأ على علي بن أبي طالب. ماذا يقرأ؟ اقرأ عليه أمير المؤمنين، يعني سميه بهذا الاسم، اقرأ عليه أني سميته أمير المؤمنين. إلى هذا أشار إمامنا الصادق بأن الله هو الذي سماه. الإمام أشار إلى هذه القضية، أليس مر علينا في الروايتين بأن الله سمى أمير المؤمنين بهذا الاسم؟ وأشار إلى هذا المعنى، إلى أن ذلك قد حدث في معراجه صلى الله عليه وآله: يا محمد، اقرأ على علي بن أبي طالب. ماذا يقرأ عليه؟ أمير المؤمنين، يعني سمه، أعطه هذا الاسم. الله يقول: فما سميت به أحدا قبله ولا أسمي بهذا أحدا بعده. هذا اسم خاص من الله، لذلك الإمام الصادق انتفض على قدمه، قام فقال: مه، ماذا تفعل أنت؟ رواية ثانية، هذه الرواية في علل الشرائع، جزء الأول، صفحة 160، باب 129، حديث الأول، عن أبي حمزة، عن أبي حمزة الثمالي ثابت ابن دينار رضوان الله تعالى عليه، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله لما سمي علي عليه السلام أمير المؤمنين؟ لما سمي علي عليه السلام أمير المؤمنين وهو اسم ما سمي به أحد قبله ولا يحل لأحد بعده؟ أبو حمزة عارف القضية، يسأل الإمام يا ابن رسول الله لما سمي علي عليه السلام أمير المؤمنين وهو اسم ما سمي به أحد قبله ولا يحل لأحد بعده؟ بوجدانكم يلوق لغير علي بن أبي طالب؟ قال لأنه ميرة العلم يمتار منه، يمتار يعني يؤخذ، الميرة يعني الجهة التي تأتي منها الميرة. الميرة الآن بالمصطلح العسكري الميرة ما المراد منها؟ اللوجستيك، يعني ما يسمى باللوجستيك هو الميرة، يعني المدد. قال لأنه ميرة العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد غيره. رواية أخرى منقولة هنا في صفحة 472 في الشهادة الثالثة المقدسة، معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق، مرادي منها أشهد أن عليا ولي الله، هي هذه معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق. الرواية عن المستدرك، مستدرك الوسائل الجزء العاشر صفحة 401 الحديث السابع، المستدرك للمحدث النوري، ينقلها عن السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال تلا هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قال أتدرون ما رأوا؟ رأوا والله عليا مع رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كنتم به تدعون تسمون به أمير المؤمنين. يا فضيل لم يسمى بها والله بعد علي أمير المؤمنين إلا مفتر كذاب إلى يوم الناس هذا. يا فضيل لم يسمى بها والله بعد علي أمير المؤمنين إلا مفتر كذاب إلى يوم الناس هذا. وهناك رواية في الكافي الشريف ينقلها شيخنا الكليني عن عمر بن زاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن القائم يسلم عليه بأمرة المؤمنين؟ قال لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين عليه السلام لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر. قلت جعلت فداك، كيف يسلم عليه على الإمام الحجة؟ قال يقولون السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. والروايات كثيرة وعديدة في هذا الباب، والوقت لا يكفي لإرادة كل الروايات. إذن أصبح الأمر واضحا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، هناك جهة كاملة وهي جهة التوحيد، الله، محمد، علي. المناقض لهذه الجهات لابد أن تجتمع فيه النقائص، لذلك النبي قال لعلي لا يبغضك إلا منافق، النفاق منقصة، لا يبغضك إلا ابن زنا، لا يبغضك إلا ابن حائط، لا يبغضك إلا مطعون في عجانتي، هذا وارد في الروايات، هذه كلها نواقص. المقصود منها المعادي لعلي هو معادي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو معادي لله، من أحبكم أحب الله، مثل ما أن فرعون الجهة المعادية لله اجتمعت فيها كل النقائص، وما أمر فرعون برشيد، المعادي لمحمد وعلي وآلهما أيضا تجتمع كل النقائص فيهما، في أعداء محمد وعلي. فأعتقد أن القضية انكشف الكثير من معناها من خلال هذا التوضيح ومن خلال هذه الروايات. ولذلك نحن لا نستغرب إذا أردنا أن نقلب في الكتب. قبل مدة أنا أشرت إلى الإمام الكسائي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، هذا هو الجزء الثاني للسيوطي، لإمامهم السيوطي، في الإمام، في ترجمة الإمام أبو الحسن الكسائي. إمام الكوفيين صفحة 137، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين. وأحد القراء السبعة معروف الكسائي، من أئمة القراءة، من علماء اللغة، من علماء النحو، من علماء القراءات، من علماء التفسير، له مؤلفات كثيرة عند القوم. إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين. الفراء يقول: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي، فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر. وعنده مؤلفات، منها معاني القرآن، ومنها القراءات، ومنها النوادر، كتب عديدة مذكورة في ترجمته. أنا هنا لا أريد أن أشير إلى كل ما جاء مذكورا عنه، لكن ينقل السيوطي عن ابن الأعرابي يقول: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا عالما بالعربية، قارئا صدوقا. هذه أوصاف الكسائي: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا عالما بالعربية، قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. قسما بالله، النسخة التي كانت عندي موجودة قبل أكثر من ربع قرن، وموجودة الأشرطة التي تحدثت فيها في بدايات الثمانينات ونقلت الكلام، كانت النسخة الموجودة طبعة مصر، وكان مكتوب عليها بغية الوعاة في طبقات النحاة، وكانت جزءا كبيرا واحدا. النص إلى الآن أحفظه، من نعم الله علي أن من علي بحافظة لا تتسرب منها المعلومات بسرعة. هناك تحريف في الكلام. النص الذي أحفظه من تلكم النسخة هكذا يقول، بعد ما قال: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا عالما بالعربية، قارئا صدوقا، قال: إلا أن الناس يأخذون عليه، الناس يأخذون عليه. والله هكذا كان مكتوبا، وهكذا أحفظها، وموجودة أشرطة قديمة لي في الثمانينات أنقل النص من ذلك الكتاب. إلا أن الناس خطية، يعني الناس كانوا يأخذون عليه، ولا هو ما مسوي شيء، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه. ليش شرب النبيذ؟ إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه إدمانه الخمرة وإتيانه الغلمان. النص هكذا، ليس كما موجود هنا: إلا أنه كان يديم شرب النبيذ، لأن النبيذ قد يكون أهون وله تأويل. ومن القوم من جوز الوضوء والغسل بالنبيذ، أبو حنيفة أجاز الوضوء والغسل بالنبيذ، وقالوا بأن النبي كان يشرب النبيذ، وعمر كان يشرب النبيذ، وهذه موجودة في كتب القوم. لكن والله النسخة التي كنت قد قرأتها في ذلك الوقت ولا زلت أحفظها، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه. ماذا يأخذون عليه الناس؟ يعني هو المؤلف والكاتب ما يأخذون عليه، الناس يأخذون عليه. المؤلف والكاتب يقول: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا عالما بالعربية، قارئا صدوقا، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه. ماذا يأخذ؟ إدمانه الخمرة وإتيانه الغلمان. هنا حرفت، حذفت كلمة الناس يأخذون عليه، وحذفت كلمة الخمرة، وصار كان يديم شرب النبيذ، شوي أهون. يعني النبيذ مثل ما نقول في تعبيراتنا العراقية، يعني خمر إلا ربع، يعني هو النبيذ خمر لكن من خلال وجوده في الروايات في كتب القوم يصير يعني خمر إلا ربع تقريبا. هذا الكسائي بهذا الوصف، وطبعا أنا ما أردت أن أجمع كل ما قيل عنه لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، أنا فقط أخذ ومضات من هنا ومن هناك. هذا الكسائي لو تبحث أين قضى حياته وأين مات وما هي مهنته ما هو شغله، الكسائي كان معلما لأولاد الرشيد وكان يعيش في قصر الرشيد وصاحب أولاد الرشيد منذ طفولتهم إلى أن كبروا، حتى مات الكسائي في طوس ودفنه الرشيد في طوس، يعني كان معهم دائما. وكتب التاريخ تذكر أن ما كان عنده لا زوجة ولا جارية، وهناك مصادر موجودة وحتى له أبيات معروفة، ولو كان المقام للتفصيل أنا لست في صدد التفصيل، لكن لو كان المقام في التفصيل أفصل إن شاء الله ويأتي وقت التفصيل، بعد عندنا هواية وقت وإحنا هاي الأمور ماخذينها بالسرة وحدة وحدة. في كتب التاريخ أن ما كان عنده لا جارية وما كان عنده زوجة وعنده أبيات، بعد أن عاش فترة طويلة في قصر الرشيد في عند الرشيد يطلب من الرشيد أن يهدي جارية وأهدى الرشيد جارية. فالكسائي هو هذا، وكان معلما لأولاد الرشيد. لمن؟ لثلاثة من أمراء المؤمنين: المأمون، الأمين، المعتصم. الأمين أمير، كان أميرا للمؤمنين في بغداد، ثم قتله أخوه المأمون فصار المأمون أميرا للمؤمنين، ثم بعد ذلك صار المعتصم أميرا للمؤمنين. وهذا الكسائي كان معلما لهم منذ صغرهم. أنا هنا لا أريد أن أقول شيئا، لكن هذه وقائع في التاريخ، وهم يقولون ما كان عنده لا زوجة ولا جارية وهو بهذا الحال. على أي حال أنا لا أريد أن أتهم أحدا شيئا، أنقل وقائع التاريخ وأترك القضية للعقلاء، العاقل هو يحكم. يعني هذا رافق المأمون مثلا الكسائي من طفولته وبقي معه إلى أن ذهبوا إلى طوس، ومات الكسائي قبل موت الرشيد ليس بمدة بعيدة، ولما دفنه الرشيد دفن الكسائي قال دفنت اليوم النحو في الأرض، لأن هذا عالم النحو الذي كان يعلم أولاده. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا، بعد أن مات الكسائي الذي كان يلازم المأمون، من الذي لازم المأمون؟ هذا وفيات الأعيان لابن خلكان، وابن خلكان من علمائهم المعروفين من علماء الشافعية. هذا هو الجزء السادس، رقم الترجمة 793 صفحة 147. من هو المترجم؟ يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم هذا الذي رافق المأمون إلى آخر حياته، يعني بعد ما مات الكسائي جاء يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم ماذا يقول عنه الخطيب البغدادي؟ جولة في حياة يحيى ابن أكثم. الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان يحيى ابن أكثم سليما من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة. هذا كلام الخطيب البغدادي. كان يحيى ابن أكثم، هذا يحيى ابن أكثم الذي يأتي به المأمون لمناظرة الإمام الجواد. إذا تسمعون في المجالس أو تقرؤون في الكتب أن المأمون يأتي بشخص يناظر الإمام الجواد، هو هذا يحيى ابن أكثم. كان يحيى ابن أكثم سليما من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة. ويستمر في الكلام: يحيى ابن أكثم أحد أعلام الدنيا، ومن قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من الخلفاء والملوك. يعني كان مرافق للخلفاء ولأمراء المؤمنين، واسع العلم بالفقه، كثير الأدب، حسن العارضة، قائم بكل معضلة، وغلب على المأمون. يعني كان مسيطر على المأمون. لماذا مسيطر على المأمون؟ وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا. وكان المأمون ممن برع في العلوم، فعرف من حال يحيى بن أكثم وما هو عليه من العلم والعقل، ما أخذ بمجامع قلبه، يعني أخذ بمجامع قلب المأمون، حتى قلده قضاء القضاة، يعني كان قاضي القضاة، وتدبير أهل مملكته، فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم، يعني بعد مراجعته. ولا نعلم أحدا غلب على سلطانه في زمانه، يعني غلب على سلطان المأمون، يعني كأنه يحيى بن أكثم هو الخليفة. ولا نعلم أحدا غلب على سلطانه في زمانه. لاحظوا الكلام. فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم. ولا نعلم أحدا غلب على سلطان المأمون في زمانه إلا يحيى بن أكثم. نستمر مع يحيى بن أكثم، هذا العلم العالم العيلام، أيضا في ترجمته. وذكر عنه أيضا أنه كان يحسد حسدا شديدا، كان حسود، وكان مفتنا أو مفتنا، يعني يحاول أن يثير الفتنة بين الناس. فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه سأله عن الحديث، ماذا يريد؟ يريد أن يمتحن حتى يهينه. فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه سأله عن الحديث، وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحو، وإذا رآه يعلم النحو سأله عن الكلام، لأي شيء؟ ليقطعه ويخجله. فدخل إليه رجل من أهل خراسان ذكي حافظ، فناظره فرآه مفتنا، فقال له: نظرت في الحديث؟ قال: نعم. قال: ما تحفظ من الأصول؟ قال: أحفظ عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، أن عليا رضي الله عنه، هذا يقول لي ليحيى، رجم لوطيا فأمسك ولم يكلمه. لماذا؟ لأن يحيى ابن أكثم كان معروفا باللواط، كان لوطيا بشكل غريب، التاريخ هكذا يحدثنا. قال الخطيب، الآن يأتي الكلام، هذا كلام ليس فقط من عندي، الآن يأتي الكلام. قال الخطيب: ودخل على يحيى ابن أكثم ابن مسعدة، أولاد اثنين، وكان على نهاية الجمال، هذا في آخر عمره، فلما رآهما يمشيان في الصحن، في صحن البيت، أنشأ يقول: يا زائرين من الخيام، حياكم الله بالسلام، لم تأتياني وبي نهوض إلى حلال ولا حرام. كان أيام شيخوخته. يحزنني أن وقفتما بي وليس عندي سوى الكلام، هذا في آخر عمره. ثم أجلسهما بين يديه وجعل يمازحهما حتى انصرفا. ورأيت في بعض المجاميع أن يحيى بن أكثم مازح الحسن بن وهب المذكور وهو يومئذ صبي، فلاعبه ثم جمشه، جمشه يعني قرصه قرص بخباثه، جمشه يعني قرصه بخباثه، ثم جمشه، فغضب الحسن، غضب الحسن، فأنشد يحيى: أيا قمرا جمشته فتغضب، وأصبح لي من تيهه متجنبا، إذا كنت للتجميش والعض كارها فكن أبدا يا سيدي متنقبا، يعني لا تظهر جمالك، إلى آخر أبياته. وبعد ذلك يقول: ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة، وتجعل منها فوق خديك عقر أصداغ، يعني ما يسمى بالزلف، فتقتل مسكينا وتفتن ناسكا وتترك قاضي المسلمين معذبا. هو قاضي المسلمين، قاضي القضاة، أكرم وأنعم به. يقول: وقال أحمد بن يونس الضبي: كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى، هذا موظف عنده، كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى ابن أكثم القاضي، وكان غلاما جميلا متناهي الجمال، فقرص القاضي خده. هذا وقت العمل، أثناء العمل، فخجل الغلام واستحيا وطرح القلم من يده، فقال له يحيى: خذ القلم واكتب ما أملي عليك، ثم أملى عليه أبياتا يتغزل به. هنا قصة ينقلها أيضا، قال: سمعت أبا العيناء في مجلس أبي العباس المبرد. أبو العباس، أبو العيناء شاعر معروف، وأبو العباس المبرد من علماء النحو المعروفين. سمعت أبا العيناء في مجلس أبي العباس المبرد يقول: كنت في مجلس أبي عاصم النبيل، وكان أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم عند ولد اسمه أبو بكر كان موجود، وكان أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم حاضرا، فنازع غلاما، أخذ يعني يتمازح مع غلام بشكل إلى حد المنازعة، فنازع غلاما فارتفع الصوت، فقال أبو عاصم مهيم، يعني مهيم شيء من التعجب، فقالوا يعني ما هذا الشيء مهيم، فقالوا هذا أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم ينازع غلاما. فماذا قال؟ قال: إن يسرق فقد سرق أبو له من قبل. يعني إذا هو الآن هذه شغلته أبوه من قبل، هي شغلة أبوه. فقالوا هذا أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم ينازع غلاما، فقال: إن يسرق فقد سرق أبو له من قبل. المأمون نفسه أحد المرات كان ماذا؟ كان يمازحه، هو ناصب قاضي القضاة ومر علينا قبل قليل. ماذا قال؟ يقول أخذ بمجامع قلب المأمون، يعني قاضي القضاة هذا أخذ بحيث ترك الحكم بيده. هو ماذا يقول له؟ يذكر بيتا لشاعر يذم يحيى ابن أكثم. ما هو هذا البيت؟ قاض يرى الحد في الزناء، ولا يرى على من يلوط من باسي. هذا شاعر يتحدث عن من؟ يتحدث عن يحيى ابن أكثم، يقول: قاض يرى الحد في الزناء. أبياتي كثيرة موجودة هنا، أنا ما عندي وقت أقرأ كل شيء، يمكنكم أن تراجعوا. هذا هو الجزء السادس من طبعة دار صادر بتحقيق الدكتور إحسان عباس. المأمون يمازح، يتحدث مع قاضي القضاة، يقول له: قاض يرى الحد في الزناء، ولا يرى على من يلوط من باسي. طبعا هاي قضية مهمة، قضية لها تاريخ، لها أبعاد. هذه القضية فعلا هو كان ما يرى الحد في قضية اللواط، وليس هو كثيرون كذلك. أنا أتيكم برواية، أنا كان بودي، عندي وقت كثير والله، لجئت بأشياء كثيرة كثيرة جدا، لكن هذا شيء، هذا من رأس القدر. هذه الرواية، هذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان. يحيى ابن أكثم يكتب رسالة فيها مجموعة من الأسئلة، طبعا هذا موجود في أكثر من مصدر، أنا الآن أنقل من تفسير البرهان. يكتب رسالة لموسى ابن الإمام الجواد، موسى المبرقع. الإمام الجواد من أولاده موسى المبرقع، وهو جد السادة البرقعية أو آل المبرقع، يسمونهم في العراق عندنا آل المبرقع، وفي إيران يسمونهم السادة البرقعية. السيد موسى المبرقع ابن الإمام الجواد، يحيى ابن أكثم يكتب إلى موسى المبرقع، يكتب له رسالة بها مجموعة أسئلة. في هذه الرسالة، رسالة طويلة، أنا فقط أذهب إلى موطن الحاجة. موسى المبرقع يأخذ هذه الرسالة ويذهب بها إلى الإمام الجواد، إلى الإمام الهادي، يذهب بها إلى الإمام الهادي. أحد الأسئلة ماذا يسأل؟ يسأل عن هذه الآية. هناك آية، لاحظوا السؤال الخبيث، هناك آية في سورة الشورى، في سورة الشورى هو بهذه الآية يستحل اللواط. في سورة الشورى الآية 49 والآية 50، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم ذكرانا وإناثا، يستحل اللواط بهذه الآية. والشاعر هنا في هذه القصيدة التي أشار إليها المأمون، قاض يرى الحد في الزناء ولا، هذا الكتاب كتاب ابن خلكان، هذا ما هو بحار الأنوار للشيخ المجلسي. قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي، يشير إلى هذه القضية. هذا السؤال يوجهه للإمام الهادي، هو كتبه لموسى ابن الإمام الجواد، يعلم أنه سيذهب بهذه الأسئلة للإمام الهادي. فماذا كان سؤاله؟ سؤاله هكذا يقول: وأخبرني عن قول الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فهل زوج الله عباده الذكران وقد عاقب الله قوما فعلوا ذلك؟ ويسأل، يريد أن لعله يجد جوابا شيئا يفيده. وأخبرني عن قول الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فهل زوج الله عباده الذكران وقد عاقب الله قوما فعلوا ذلك؟ فماذا أجابه الإمام؟ وأما قوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فإن الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين في الجنان، يعني إناثا من الحور، ومعاذ الله أن يكون عن الجليل ما لبست على نفسك. الإمام يعرفه، ومعاذ الله، يعني هذا كلام الهادي عليه السلام، وهذا كلام المأمون، وهذا كلام الشعراء، وهذا هو قاضي القضاة، وهذا هو أعلم الناس، وهذا الذي كانت أمور الخلافة العباسية بيده، وصاحب مجموعة من الخلفاء، صاحب المعتصم، بعد ما مات المأمون بقي مع المعتصم، وبقي كذلك بعد المعتصم للخلفاء الذين بعده، كان طويل العمر وكانوا يعتمدون عليه في أمورهم. فبالبداية كانوا مع الكسائي، هذه من الطفولة إلى زمان الشباب، ومن زمان الشباب إلى أن ماتوا كانت لحاهم مسلمة بيد يحيى ابن أكثم. هؤلاء أمراء المؤمنين. الإمام ماذا يقول له؟ ومعاذ الله أن يكون عن الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب. الرواية أعتقد واضحة وصريحة وبينة، تشير إلى أن الإمام الهادي عليه السلام يشير إلى نفس هذه القضية التي أشار إليها المأمون، والمأمون كان يمازحه، وإلا لو كان غير راض عن هذه القضية لماذا وكل إليه أمور البلاد؟ قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي. كلام هنا يقول إن القاضي يحيى ابن أكثم قال لرجل يأنس به ويمازحه من أصدقائه: ما تسمع الناس يقولون فيه؟ قال: ما أسمع إلا خيرا. قال: ما أسألك لتزكيني، يعني حدثني ماذا يقولون. قال: أسمعهم يرمون القاضي بالأبنة، الناس يرمون القاضي، هو الذي يفعل هذا يفعل هذا. قال: فضحك
وقال اللهم غفرا المشهور عنا غير هذا، يعني نحن نعمل في جانب آخر. قال أسمعهم يرمون القاضي بالأبنة، قال فضحك وقال اللهم غفرا المشهور عنا غير هذا. المأمون أحد المرات يعني في آخر عمره، آخر عمره، آخر فترة من حكم المأمون، كثر الكلام على يحيى ابن أكثم بحيث كما رأيتم يتحرش حتى بالعمال الموظفين الموجودين عنده. فالمأمون أراد أن يختبره فترك عنده غلاما جميلا، والمأمون تشاغل وذهب إلى مكان وهو يسمع، فرأى أن القاضي ما أنقام المأمون حتى تحرش، وهذا الغلام كان غلام خاص للمأمون، المفروض هيبة المأمون باعتباره هو الخليفة وأمير المؤمنين لابد أن تكون هناك حدود، لكن يحيى ابن أكثم ما عنده حدود، والذي جعله بهذه الحالة هو المأمون، هو سلطه على ذلك، فقد أخذ بمجامع قلب المأمون كما قال ابن خلكان وغيره في كتب التراجم. فماذا قال المأمون؟ لاحظوا هذه الأبيات، هاي في آخر أيام المأمون، يقول وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط. المأمون يقول وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. هذه أبيات المأمون، أدري إذا كان هو هكذا أنت تعلم به، فلماذا أخذ بمجامع قلبك يا أمير المؤمنين؟ ماذا أقرأ لكم؟ الكتب مشحونة من مثل هذه الأمور. لا نذهب بعيدا، هو نفس ابن خلكانهم هذه شغلته، هو نفس المؤلف هذا، هو هم شغلته هذه في الجزء الأول، هو أيضا هذا هم قاضي كان في الجزء الأول في المقدمة، وحق الحسين إذا أردت أن أتتبع هذه الأمور فهناك أرقام كثيرة جدا. هذا ابن خلكانهم ماذا يقولون عنه في المقدمة، أقرأ في مقدمة الجزء الأول. قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس ابن خلكان، وكان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب، يعني بالمذهب الشافعي، حسن الفتاوى جيد القريحة بصيرا بالعربية، علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، كثير الاطلاع حلو المذاكرة وافر الحرمة، عند حرمة وقدسية، فيه رئاسة كبيرة وله كتاب وفيات الأعيان إلى آخر الكلام. إذا نستمر فنقرأ في ترجمته وكان له ميل إلى بعض أولاد الملوك وله فيه الأشعار الرائقة، يقال أنه أول يوم جاء إليه بسط له الطرحة وقال له ما عندي أعز من هذه الطرحة، يعني هذا المشمر الذي يوضع على الكتف يلبسه القاضي، وكان من لباس الرسم للقاضي، طأ عليها نزعها، يعني تأتي بمرتبة العمامة. يقال إنه أول يوم جاء بسط له الطرحة وقال ما عندي أعز من هذه، طأ عليها شرفها بأقدامك. ولما فشى أمرهما، يعني عرفت العلاقة وعلم به أهله، منعوه من الركوب إليه. فيقول هو في قصيدة، هو يعني هذا القاضي، يعني هذا القاضي الوافر العلم الكثير الحرمة الجليل القدر ابن خلكان، يقول يخاطب هذا الغلام، لو لم أكن في رتبة أرعى لها العهد القديم صيانة للمنصب لهتكت ستري في هواك ولذ لي خلع العذار ولو ألح مؤنبي، لكن خشيت بأن تقول عواذلي قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي، فارحم فديتك حرقة قد قاربت إلى أن يقول لا تفضحن محبك الصب الذي جرعته في الحب أكدر مشربي. والتبريزي يقول: كان الذي يهواه القاضي شمس الدين هو الملك المسعود، وكان قد تيمه حبه، فكنت أنام عنده، فكان يعني يبقى ساهرا من حبه وهو يردد هذه الأبيات: أنا والله هالك آيس من سلامتي، أو أرى القامة التي قد أقامت قيامتي. ويقال إنه سأل بعض أصحابه عما يقوله أهل دمشق عنه، فاستعفاه فألح عليه، فقال: يقولون إنك تكذب في نسبك، لأنه فترة من الفترات نسب نفسه إلى بني هاشم، نسب نفسه إلى العباس بن عبد المطلب. قال: يقولون إنك تكذب في نسبك وتأكل الحشيشة، كان أيضا يأكل الحشيشة، وتحب الغلمان. هذا هم قاضي المسلمين، هم من الفقهاء، أكرم به من فقه وأكرم بها من فتاوى. وكان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب، حسن الفتاوى، جيد القريحة، علامك. هذا هو القاضي ابن خلكان، هو نفس صاحب الكتاب. والنماذج في هذا كثيرة جدا. أعتقد أن وقت الأذان بتوقيت لندن بات وشيكا قريبا، يرفع الأذان ونعود إليكم.
مرحبا مجددا، نعود لتكملة الحديث مع سماحة الشيخ.
أعود إلى كلامي، فقلت ما ذكرته إلا على سبيل النماذج وعلى سبيل الأمثلة. كل هذه المعاني أين تدور؟ تدور في أجواء تلقب بهذه الألقاب، هذه الأسماء والمسميات تدور تحت هذا الغطاء، تحت غطاء إمرة المؤمنين، والروايات واضحة وصريحة. هذه الأجواء التي يممت وعممت ولقبت وتوجت بإمرة المؤمنين، هذه الأجواء المناهضة لعلي صلوات الله وسلامه عليه، أوصافها في الروايات مرت علينا، لا أعيد ما تقدم. الحقيقة الوقت صار طويل، ونحن هنا الإخوان المصورون مشتركون في البرنامج، وأنا أيضا من ضمنهم، نريد أن نذهب نصلي ونفطر، صار وقت الإفطار عندنا. أختصر ما بقي من الكلام، بقيت بقية قليلة، وإن شاء الله هذا الموضوع أنا أتناوله، لكن فقط أردت أن أشير إلى النكتة التي أشار إليها يحيى بن أكثم، إلى الآية 50 من سورة الشورى في قضية التزويج، تزويج الذكران بالذكران في الجنان، وكيف رد عليه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة هناك عندي سؤال واستغراب في آخر الحلقة، وأختم الكلام وأسألكم الدعاء، وأتمنى أن أكون قد بينت معنى الآية للأخوة الذين أرسلوا إلي الرسالة وطلبوا مني أن أبين جوانب من معنى الآية الشريفة، وهي الآية 7 بعد 10 بعد 100 من سورة النساء: يدعون من دونه إلا إناثا. عندي سؤال حقيقة وعندي استغراب. السؤال، وهذا قديم السؤال عندي ليس الآن، يعني هذا السؤال موجود عندي يرجع إلى أكثر من ربع قرن، وقد ذكرته مرارا في مجالسي. السؤال حقيقة حينما أأتي فأتصفح صحيح البخاري، وهذا هو صحيح البخاري، هذا طبعة دار صادر، حينما أتصفح صحيح البخاري الشيء الذي أستغربه أني لا أجد حديثا أو ذكرا لموضوع اللواط، ولا كلاما عن حد اللواط.
فقد بحثت في هذا الكتاب كثيرا، إذا كان أحد وجد فليرشدني فإني طالب علم، إذا أحد عنده معرفة بالبخاري أكثر من عندي ويعرف المواطن في كتب الحديث فليرشدني فإنه يفيدني بذلك. لكن بحسب ما أعلم، بحسب بحثي، وليس اليوم، أكثر من ربع قرن، ما وجدت في صحيح البخاري غريب رواية عن اللواط في حرمته أو في حده، وبحثت لم أجد إلا رواية واحدة أصلا كلمة لوط لام واو طاء ما موجودة في كتاب البخاري، فقط هناك رواية موجودة فيها هذه الكلمة، صفحة 1155، هذه طبعة دار صادر، الطبعة الأولى 2004-1425، صفحة 1155، حديث 6506 عن أبي هريرة، الحديث لا علاقة لي به، فقط الكلمة: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، تتحدث عن عامة الناس، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، فقط كلمة يليط، يليط في أصلها لوطة، يعني من مادة لوطة، ما موجود في صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فقط هذه الرواية: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليط يعني يخوط الحوض، يليط الحوض يخوط، لا علاقة لها بموضوع اللواط، مقصودي يعني أن هذا الكتاب، هذا الحديث نفسه جاء أيضا في صفحة 29 برقم 85، وذكر أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث التي ورد فيها هذا الحديث أيضا. فلا يوجد في كتاب البخاري من أوله إلى آخره كلمة لوط، لوط، لواط، حد اللواط، ما موجود. فهذا سؤال الحقيقة عندي، أسأل: لماذا لا يوجد في صحيح البخاري رواية بهذا الخصوص؟ فلربما هذا الرجل يحيى ابن أكثم له حق حينما الشاعر يخاطبه بأنه هذا القاضي يرى الحد في الزنا ولا يرى الحد في اللواط، لا توجد ولا رواية في صحيح البخاري، وليس فقط صحيح البخاري، وصحيح مسلم أيضا، صحيح مسلم أيضا لم أجد فيه ولا رواية واحدة، ويمكنك مراجعة ذلك من أراد أن يراجع، لم أجد الحقيقة. ومن عثر على رواية، أنا في جزيل الامتنان والشكر له أن يرشدني، إن هذه قضية علمية، أنا هنا لست بصدد إيراد هذا المطلب لإثارة شيء أبدا، قضية علمية من خلال البحث العلمي في كتب الحديث والمقارنة بين كتب حديث أهل البيت، هذا جزء من عملي واختصاصي، من خلال المقارنة بين كتب الحديث عند أهل البيت وعند غيرهم، فما وجدت في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري شيئا عن اللواط. والأغرب من هذا أيضا، لا زال السؤال مستمر، أنا الحقيقة راجعت المعاجم، أنا حينما جئت بالبخاري ومسلم مثال، وإلا فإنني ذهبت إلى الصحاح الستة وذهبت إلى بقية كتب الحديث عند المخالفين فما وجدت فيها شيئا يذكر. هذا سؤال وأتمنى أن أنال إجابة عليه. هذا الكتاب هذا من أشهر المعاجم، من أشهر المعاجم المفهرسة لكتب الحديث عند مخالفي أهل البيت، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة، يعني البخاري، مسلم، ابن داود، ابن ماجه، ابن حنبل، عن الكتب الستة، عن الصحاح الستة، وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند ابن حنبل، يعني عن الصحاح الستة يضاف إليها مسند الدارمي، موطأ مالك، ومسند أحمد ابن حنبل. هذا هو الجزء الأول من هذا المعجم المفهرس. ذهبت إلى مادة حد في هذا الجزء الأول فبحثت فيها الحقيقة، ما وجدت حديثا يتعلق بالحدود، مع أني قد فحصت الكتب سابقا، لكنني ماذا أصنع؟ هل أتيكم بكل المكتبة؟ يعني إذا أردنا أن نأتي بكل الكتب هذا يحتاج إلى وقت طويل. هذا على سبيل المثال، بحثت في مادة حد حدود حد لم أجد، وجدت حدا للساحر، وجدت ذكرا لحد الزنا، وجدت حد السارق، لكن لا يوجد أبدا ذكر لحد اللواط أبدا. وهذا يعتمد على سنن أبي داود، مسند الدارمي، موطأ مالك، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن الترمذي، ابن ماجه، البخاري، وأحمد ابن حنبل. هذه فهرسة لكل هذه الكتب، ما موجود أصلا ذكر عن حد اللواط. هذا في الجزء الأول من المعجم المفهرس. في الجزء السادس من المعجم المفهرس من نفس الكتاب، وهذا هو الجزء السادس، ذهبت إلى مادة لواطة فلم أجد ذكرا للواطة أبدا في كل هذه الكتب، في أبي داود، في الدارمي، في الموطأ، في مسلم، في النسائي، في الترمذي، في ابن ماجه، في ابن حنبل، في البخاري، لا يوجد حديث في ذكر اللواط أبدا. إلا فيما جاء ذكره بخصوص مواقعة النساء في أعجازها والتي تسميها اللوطية الصغرى، لا يوجد ذكر عن اللواط، اللواط الذي نحن كنا نتحدث عنه. حقيقة سؤال هذا، وأعتقد هذا السؤال يحتاج إلى جواب إضافة إلى هذه الأجواء التي كنا نتحدث عنها، ولو أردنا أن نستمر في هذه الأجواء لجئت بشيء كثير من كتب القوم، لكن هذه كتب الحديث خلية من ذكر اللواط ومن ذكر حدود اللواط. سؤال يحتاج إلى جواب. أنا قلت أنا عندي الحقيقة عندي سؤال، هذا السؤال أنا سألته وأتمنى أن يجيبني أحد، وعندي استغراب. هذا السؤال كان من كتب المخالفين، الاستغراب من كتبنا، الاستغراب من علم من أعلام التشيع، استغراب من الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، هذا ديوان الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي مع ما له من المنزلة الجليلة والعظيمة في نفوسنا، لكن هذا استغراب في ديوانه. هناك أمثلة عديدة، نأتي بمثال من الأمثلة. قصيدة عنوانها بغداد، وقد نظمها سنة 1960، ماذا يقول فيها؟ بغداد ساء بك الهوى أمطابا، سيظل وجهك رائعا جذابا، قسمات شيخ بالجلال متوج، وسمات غانية تفيض شبابا، وحضارة تعطي المؤمل مشتها، فلكل ما طلب الخيال أصابا، وبحيث رابعة يجللها التقى. رابعة هذه رابعة العدوية، رابعة الصوفية المعروفة. وبحيث رابعة يجللها التقى، وعريب عن جسد تميط ثياب. هذه عريب راقصة، ما يسمى الآن بالسكسي دانس، كان راقصة من راقصات التعري. الكلام ليس هنا لكن لشرح البيت. وبحيث رابعة يجللها التقى، وعريب عن جسد تميط ثياب. موطن الشاهد هنا أنا أستغرب من الشيخ الوائلي كيف يمدح أولئك القوم الذين تحدثنا شيئا عن أجواءهم الآن والذين قتلوا الأئمة المعصومين. فماذا يقول الشيخ الوائلي؟ سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا. هذا قاتل الإمام الكاظم عليه السلام. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. هذا قاتل الإمام الرضا عليه السلام. وصدا لمعتصم يعدك تائبا، وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا. وهذا قاتل الإمام الجواد. وهؤلاء جماعة الكسائي وجماعة يحيى بن أكثم. أستغرب الحقيقة من الشيخ الوائلي. أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا وللمؤمنين وله على هذه الزلة، زلة قوية، أن يمدح أعداء أهل البيت وأن يمدح قتلة أهل البيت. لكن لكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، ولكل حكيم كما يقال هفوة. نسأل الله المغفرة لنا وللمؤمنين ولمن يسمعنا ولشيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه. أعتقد بهذه العجالة أكون قد وصلت إلى نهاية المقصود، عذرا من الإطالة وعذرا لإخواني الموجودين في القناة، فقد تأخرت صلاتهم وتأخر إفطارهم، وأنقل الكلام إلى محمد.